أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. وصل بنا المقام إلى قوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. لا يزال الكلام مع أحباري وعلمائي بني إسرائيل. وهنا تنتقل المسألة من الخطاب بالإيمان إلى الخطاب بالعمل. في الآية السابقة قال الله تعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. بعد الإيمان يجب أن يأتي العمل، كأنه إذا وجد الإيمان وجد العمل، والعمل يمكن أن ينقسم إلى قسمين: القسم الأول التخلص من الباطل، والقسم الثاني إرساء الحق وتأسيس أسس الحق. هذه الآية المباركة تتكلم عن القسم الأول من العمل، وهو التخلص من الباطل. وبما أن العلماء هم أصحاب الدور الأساسي والرئيسي في هذا الجانب، لذلك كان الخطاب معهم لا مع غيرهم. وهنا يمكن أن نتساءل أنه كيف للباطل أن ينتشر؟ المتصور في ذلك حالات ثلاث: الحالة الأولى التي تعمل على انتشار الباطل هي الترويج لذلك الباطل، وتكثيف الإعلام حوله، بحيث يطغى على الحق. من الناحية الإعلامية الحالة الثانية أن يخلط الباطل مع الحق ويقال في ضمن كلمات الحق فيتوهم المقابل أنه حق كالذي اختلط به، الحالة الثالثة أن يتم كتمان الحق وإذا كتم الحق ظهر الباطل بطبيعة الحال. من الإعجاز القرآني والفصاحة القرآنية والبلاغة أنه عبر عن الحالتين الأولى والثانية بقوله ولا تلبسوا الحق بالباطل. عليكم السلام. اللبس في اللغة هو الستر، يقال لبست عليه أمره أي شككته وجعلته يتردد. يقال تلبيس بمعنى أنه يلبس الباطل ثوب الحق، كما يمثل لذلك في دس السم في العسل، يخيل للآخر أنه يعطيه عسلا بينما هو في الحقيقة يعطيه سما، لا تلبس الحق بالباطل، يمكن أن يستفاد منها كلا هذين المعنيين، أي لا تستر الحق بالباطل عن طريق ترويج الباطل وجعله هو السائد، ولا تخلط الحق بالباطل فتروج للباطل بثوب الحق. هذه الأفعال لها نتائج وخيمة جدا، الترويج للباطل له نتائج وخيمة جدا بحالاته الثلاث التي ذكرناها، والسبب في ذلك أن ميزة الإنسان ونقطة افتراقه عن بقية المخلوقات الأرضية تكمن في معرفته وتمييزه للحقائق، فإذا فقد هذه الميزة واختلطت عليه الأوراق يكون قد هبط من علياء الإنسانية إلى مكان يتساوى فيه مع البهائم أو يكون دونها. ومن هنا تظهر خطورة التشكيك في العقائد والمعارف الحقة. لأنها تؤدي إلى سلب إنسانية الإنسان. والتشكيك يمكن أن يأتي على كل شيء، حتى البديهيات والضروريات. يمكن أن يطالها التشكيك، ولكننا كما درسنا في المنطق ينبغي أن نقول أن هذه شبهة قابل البديهة، ولذا فهي لا يصغى إليها ولا يتم تداولها، إلا أن الجهال من الناس يتداولونها ويروجون لها، مما يجعلها تؤثر أثرها السيء. في العصور السابقة طغت حالة السفسطة عند الإغريق، فكانوا يشككون حتى بأصل وجودهم، ولذلك أثبتوا وجودهم ببعض أساليب، كقولهم أنا أفكر إذن أنا موجود، مع أنه لا حاجة ولا داعي لذلك. وجودك بديهي لا يحتاج إلى دليل. أنت موجود أمامي، أراك بأم عيني والآخرون يرونك، وأنت تستطيع أن تلمس نفسك. ومنه يعلم أنه ما دامت حتى هذه المحسوسات والملموسات قد طالتها آفة التشكيك، فما بالكم بالغيبيات وإن كانت من أبده البديهيات. أو أنه قد قامت عليها الأدلة والبراهين التي لا تقبل الخطأ، كما في وجود الخالق وبعثة الأنبياء ووجود يوم القيامة وما شابه ذلك. إيه هي قام يعني، هو ماكو واحد ما يقدر يشكك. هو هسه أنا أقدر أقول لك، هو هسه تبني يقول أنت موجود، أنا أشك بوجودك. أنت قدامي زين، من يقول أنت موجود؟ يجوز انت خيال، يجوز انت وهم. احنا مو عيوننا نوبات نشوف شغلات وندري انه هي وهم سراب نشوفه بعيوننا، بس احنا نشوفه بعيوننا وندري انه هذا مو حقيقة وهم. نشوف الملعقة منكسرة في قدح الماء مع انه احنا متأكدين انه هي مو منكسرة، يعني احنا قاعدين نرى شيء ونحن متأكدون من انه وهم. انت همين من يقول انت صدق؟ جزء انت وهم. فاذا هو يشكك بهيك امور واضح جدا انه يقول لك من يقول اكو خالق؟ من يقول اكو انبياء؟ هذا هو الله سبحانه وتعالى ليش يحتاج انه يبعث انبياء؟ زين اكو انبياء، من يقول اكو قران؟ من يقول اكو يوم قيامه؟ هاي الادله اللي اقاموها في كتب العقائد، البراهين، الفطره التي تقتضي ذلك، كلها يتجاهلونها وياتي الى مساله التشكيك. وهذا هو الترويج الباطل. ثم يأتي ليقيم شيء في صورة الدليل والبرهان ليثبت لك مثلا أن الطبيعة هي التي خلقتنا. هذا بعد يعني هذا من أوضح طرق الترويج للباطل. يعني هو أنت من تجي على الطبيعة، هي الطبيعة شنو؟ هل الطبيعة عاقلة؟ هل الطبيعة حية؟ زين هي الطبيعة لو كانت حية من الذي وهبها الحياة؟ هل هي خلقت الحياة لنفسها؟ أصغر شيء بالطبيعة من اللي خلقه؟ من أين جاء؟ هي كلها الطبيعة مادة، والمادة أم الاحتياج كما ستعرفون وتقرؤون في كتب الفلسفة. المادة محتاجة، المادة فقيرة، فإذا كانت محتاجة وفقيرة كيف لها أن تعطي؟ هي لا تستغني عن غيرها. كيف تخلق نفسها مثلا؟ وهكذا. المهم هذا محله ليس هنا، بس احنا أريد أن نشير إليه. صاحب تفسير النور جزاه الله خيرا نقل لنا كلمة لأمير المؤمنين علي عليه السلام من نهج البلاغة، يقول فيها: إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع، يخالف فيها كتاب الله ويتولى عليها رجال على غير دين الله. فلو أن الباطل خلص من مزاج الحق، بس باطل باطل محض، فلو أن الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف على المرتادين، بعد الكل يعرفوه باطل. ولو أن الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه ألسن المعاندين، حتى المعاند ما يقدر ينكره. ولكن مش يسوون أهل الباطل، ولكن يؤخذ من هذا ضغط، يعني يأخذ من الباطل شوية، ومن هذا ضغط فيمزجان، يخلط الحق والباطل سوى، فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه، يوضعون بها أولياء الشيطان. وينجو الذين سبقت لهم من الله الحسنى. هذا هو محل الاختبار عندما يلتبس الحق مع الباطل. وإلا مولانا إحنا إذا هو الحق صريح ولا يشوبه التشكيك والباطل والمدرجني، هذا ما هذا كل ناس بي سواسية، هذا الكل فيه شنو سواسية، حتى المعاند لا يستطيع إنكاره. هو متى يكون الامتحان؟ متى يكون الاختبار؟ الامتحان والاختبار يكون عندما يلتبس الحق مع الباطل، عندما تأتي مثل هذه التشكيكات وأنت تبقى ملتزما بدينك. هنا ينجو الذين سبقت لهم من الله الحسنى، على تعبير أمير المؤمنين سلام الله عليه. وفي مثل هذه الحالات، حالات الترويج للباطل وكتمان الحق وخلط الباطل بالحق، ينبغي على الإنسان أن يرجع إلى فطرته السليمة، فإن الله سبحانه وتعالى قد خلق فينا ما يؤمننا من مثل هذه التشكيكات، وهي تلك الفطرة التي ترفض مثل هذه الأقوال. وهذا ما فسر به بعض المفسرين قوله تعالى في ذيل هذه الآية: وأنتم تعلمون. قالوا وأنتم تعلمون، يقصد بها فطرتكم، يعني لا تلبسوا الحق بالباطل، بينما فطرتكم تحكم بأنه هو هذا باطل. ومخالف لما تعتقدونه. هذه طامة كبرى، أنه الإنسان يروج للباطل مع علمه بأنه باطل. يلبس الحق بالباطل مع علمه بأن هذا غير صحيح. إذا قد بعض الأشخاص مثلا فعلا يعني مشتبه، لكنه بعض الأشخاص يعلم بالباطل ومع ذلك يروج له. هذه طامة كبرى. الآية جاءت لتندد بعلماء وأحبار اليهود الذين كانوا يعلمون الحق ومع ذلك روجوا للباطل وخلطوا الحق مع الباطل وكتموا الحق. لماذا؟ لأجل مصالحهم وأهوائهم. وإحنا قرينا عبارة أمير المؤمنين سلام الله عليه: إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع. الإنسان إذا اتبع هواه سيضل ويقع في الفتنة، والعالم إذا اتبع هواه سيضل ويضل ويوقع أتباعه كلهم في الفتنة. لذلك المسؤولية أكبر. بعد ذلك يأتي الجانب الآخر من العمل. قلنا احنا العمل على قسمين، القسم الثاني هو إرساء أسس الحق وتأسيس الحق. كيف يكون ذلك؟ قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الارتباط بالله سبحانه وتعالى هو أول خطوات العمل الصالح وأول حجر أساس ينطلق منه إلى الخير والفلاح. الله سبحانه وتعالى هو الخير المحض وهو الحق المحض، فالارتباط به وتقوية علاقتنا به هي السبيل للانتهاء من ذلك الحق ومن ذلك الخير، مع أن الله سبحانه وتعالى يمد الكل من عطائه وفيضه، ولكن بطبيعة الحال من كان ارتباطه بالله أقوى يكون له نصيب أكثر، وله كل يمد من عطاء الله. الآية المباركة قالت: وأقيموا الصلاة. وقد تكلمنا عن ذلك في بداية سورة البقرة، وقلنا أن المطلوب ليس هو مجرد أداء الصلاة، فالارتباط بالله عز وجل لا يكون بلقلقة لسان وأداء حركات تصدر مع غفلة الإنسان عما يفعل عما يقول ويفعل. المطلوب منا هو إقامة الصلاة لا مجرد أدائها. وإقامة الصلاة تكون بالمحافظة على كل أحكامها وأدائها بالشكل الأمثل، والمحافظة عليها والمداومة عليها. وإذا أحببتم المزيد من الكلام في هذا الموضوع فستجدونه في الكتاب الذي أعطيته لكم، صفات المتقين في القرآن الكريم، أنه صفة من صفات المتقين أنهم يقيمون الصلاة. فيها كلام مطول هناك ذكرته عن معنى إقامة الصلاة وآثارها. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الخطوة الثانية في إرساء الحق هي الاتصال مع الخلق. بعد الاتصال مع الله يأتي الدور للاتصال مع الخلق. والإحساس بمعاناة الفقراء والتخلي عن الأنانية وحب الذات والعمل على مشاركة الآخرين فيما نملك وما نعرف
فالإيمان والارتباط بالله عز وجل لا يؤتي ثماره إلا بالارتباط بالناس وتجسيد ذلك الإيمان على واقعنا. وكما قال بعض العلماء فإن للزكاة معنى واسع لا يختص بدفع الأموال، بل الزكاة تشمل إناطة الأذى عن الطريق والتبسم في وجه الآخر وحسن التعامل مع الآخر والجاه ونشر العلم، فكل ذلك من الزكاة. وأنتم كطلبة علم تعرفون تلك المقولة التي تقول زكاة العلم نشره. ثم تأتي الخطوة الثالثة، أنه نحن كيف نرتبط مع الله عز وجل؟ هل يكفي الارتباط الفردي أم أننا يجب أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بصورة جماعية؟ الجواب يجب أن يكون التوجه إلى الله سبحانه وتعالى جماعيا. الارتباط الفردي مطلوب، ولكن الارتباط الجماعي أيضا مطلوب، وبه تكتمل الصورة وبه ينتشر الحق. لذلك قال الله تعالى واركعوا مع الراكعين. هذا التعبير واركعوا مع الراكعين قد يفهم منه ما قلناه، وهو أن نؤدي العبادة كجماعة، ولا يكفي أن نؤديها أفرادا. وقد يفهم منها معنى آخر، وهو الانخراط مع الحق أينما وجدته. يقال أن صلاة اليهود ليس فيها ركوع، بينما في صلاة المسلمين يعتبر الركوع ركنا أساسيا. فالتعبير بقوله تعالى واركعوا مع الراكعين إشارة إلى أنه يجب عليكم أيها اليهود أن تصلوا صلاة المسلمين وأن تكونوا من المسلمين، فليس المطلوب منكم أي صلاة كانت، المطلوب منكم الصلاة التي تمثل الحق في هذا الزمان، وهي الصلاة التي فيها ركوع. أي طبعا صلاة اليهود فيها سجود بس ركوع ماكو، لذلك يعتبر هذا شيء مميز لصلاة المسلمين. ثم قال عز من قائل في الآية التي بعدها: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يقال أنه قبل بعثة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان أحبار اليهود يبشرون الناس باقتراب ظهور نبي في ذلك الزمان، وكانوا يدعونهم إلى الإيمان به، فلما بعث الرسول صلى الله عليه وآله لم يؤمن بعض أحبار اليهود به صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن المفارقة أن بعضهم كان يوصي أقرباءه ممن آمن بالرسالة الإسلامية بالثبات على إيمانهم، بينما يعرضونهم عن رسالة الإسلام والإيمان بها. المفارقة يعني هذا الحبر اليهودي يقول لأقربائه ابقوا على إيمانكم بالإسلام وحافظوا على إيمانكم بالإسلام، يا بو انت ولا هو باقي على اليهودية. ولذلك جاءت هذه الآية المباركة: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ وهذه المشكلة مشكلة خطيرة، وآفة كبيرة، تؤدي إلى المساس بالدعوة إلى الحق وإلى عدم ثقة الناس والمدعوين، إذ أنهم سيصيبهم الشك والحيرة فلو كان ذلك الذي تدعوننا إليه هو الحق وهو المنجي فما بالكم أيها الدعاة تعرضون عنه ولا تنخرطون فيه؟ صحيح أن هذا الخطاب في هذه الآية المباركة موجه إلى أحبار اليهود، ولكن هذه المسألة عامة وتشمل كل الدعاة. لا يصح من الداعية الإسلامي أن يحث الناس على فعل ما بينما يرى الناس أنه يخالف ما دعاهم إليه. يطلب منهم أن يتصدقوا على الفقراء وهم يرونه بأم أعينهم أنه لا يخرج صدقة أبدا، يأمر الناس بعدم الانجرار وراء شهوات الدنيا وزخارفها وهم يرونه منغمسا في تلك الشهوات ولاهثا وراءها. لا يقول ذلك الداعية أني أرشدهم إلى الحق وأنهم يفترض أن يتبعون الكلمات الداعية إلى الحق ولا علاقة لهم بما أفعله أنا. هذا الكلام ليس بصحيح. الناس لا تقبل من الشخص، عامة الناس، نعم البعض يجوز، البعض يقول لا تنظر إلى من قال، انظر إلى ما قيل، يشوفون الكلمة كلمة حق يتبعوها، لكن هذه قلة قليلة. أغلب الناس وعامة الناس لكي يتقبل الكلمة يريد أن يعرف أنك معتقد بها اعتقادا علميا وعمليا، وأنك تمارسها لكي يقتنعوهم بفعلها، خصوصا إذا كان ما تدعوهم إليه أمرا صعبا أو فيه تخلي عن الراحة وعن التنعم وما شابه ذلك. وهذه الإشكالية موجودة في كل المجالات. يعني احنا شفنا مثلا انه حتى في الأطراف الأخرى مثلا ظهروا بعض الشخصيات كانوا يدعون إلى الجهاد مع داعش بشدة، كانوا يدعون إلى الانخراط والجهاد مع داعش. شنو كان رد الناس عليهم؟ أهو إذا الجهاد مع داعش حق وزين، عاد ليش أنتم تروحون وياهم؟ ليش ولدكم ما يروحون وياهم؟ نقطة تساؤل. زين ليش انتو تريدون الناس تروح تنقتل وانتو خاتلين وما تروحون؟ هذا يؤدي الى التشكيك في الدعوة. كذلك مولانا نفس الكلام في كل المجالات. أنت تجي تقول لهم إحنا المفروض نفعل كذا نفعل كذا نفعل كذا، يعني يبعون عليك أنت هذني كلهم ما تسويهم ولا واحدة من هذني أنت تسويهم. شلون تريد الناس تصدقك؟ شلون تريد الناس تسمع هذا الكلام؟ شلون تريد الناس تتبع هذا الكلام؟ ومن هنا جاءت مقولة الإمام الصادق عليه السلام: كونوا دعاة الناس بأعمالكم ولا تكونوا دعاة بألسنتكم. الأول بس السالف، شوفني عملك هي الناس تتبعك بعملك، حتى رب الأسرة في البيت وحتى الأم عندما تربي أطفالها لا يكفي مجرد الكلام، لا يكفي أن تقول لأبنائك يجب إكرام الضيف، وعندما يأتيكم ضيف إلى المنزل يراك ابنك وقد اكفهر وجهك وأظهرت التثاقل والاشمئزاز وحملت هموم الدنيا على رأسك. هذا ما بعد ما يسمع كلامك، هذا يباوع إلى عملك وفعلك، عملك وفعلك هو الذي سينطبع في ذهنيته. لا يكفي من الأم أن تقول مثلا لبناتها يجب عليكن أن تتحجبن وأن تلتزمن بالعفة ولا تكلمن الرجال، وهن يشوفن أمهن أنه حجابها ليس بصحيح وأنها تكلم الرجال وتتفاكه معهم وتختلط معهم. ستنسى ذلك، سينسى البنات ذلك الكلام، ولا يتمثل أمامهم إلا العمل، ويتبعون ما يرونه أمام أعينهم. معظم النقمة التي جاءت اليوم على الدعاة جاءت من هذا الباب، أنهم يدعون الناس إلى شيء ويفعلون ما يخالفه. وللكلام تتم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الله